صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى تعرض الشيخ الهمداني حدث الله وفاته للحن، قلنا أنه يعني تحصل من كلامي على أن اللحن صفة للحرف، الحركة مطابقة للقواعد أو مخالفة للقواعد، إنما هي صفة للحرف وليست ماهية الحرف حقيقة. فإن اختلفت ماهية الحرف بتبدله أو تبدله إلى حرف آخر أو إسقاطه بالمرة أو زيادة حرف، فإن يحصل تبدل بالماهية، أي ماهية الحرف وليس ماهية التكبير. الآن نجد أنه ماهية التكبير ما لا حال. وأما بالنسبة إلى الحركات، سواء كانت حركات الإعراب أو حركات البنية اللغوية الأصلية، فإنما هي بمنزلة الحراس والعرض إلى معروفه، وليس الجوهر أو الماهية له. لكن على كل تقدير، إذا كان التغيير عن عمد، عن علم وعمد، ينبغي القول بالبطلان مطلقا، سواء كان التغيير بمعدية الحرف أو كان التغيير بصفته، وسواء كان التغيير مجاز لغة أو ممنوع لغة، وسواء كان التغيير مغير للمعنى أم غير مغير للمعنى. ما ذلك من التفاصيل؟ ليه؟ لما قلنا أنه الارتكاز يقتضي ذلك، وهو التعبد بصورة معينة من التكبير لا يمكن الحياة عنها من هذه الناحية. وكذلك سواء غير تغيير الحرف، تغيير ماهية الحرف، غير ماهية التكبير أم لا، هذا أحيانا يحصل، كما في مثلا في الألزغ بالراء أو غير ذلك. يتغير الحرف من الراء إلى اللام، ولكنه عرفا شنو؟ على نطق اللام ونطق الراء ونطقه لاما عن علم وعمد، فلم يتغير ماهية الحرف ماهية التكبير، ولكنه مع ذلك يكون الأمر مشكلة. وأما في صورة الشنو الجهل أو النسيان أو ذلك، فينبغي أيضا التسالم من هذه الناحية والوضوح من هذه الناحية، على أنه مع تغيير الماهية ينبغي القول بالبطلان، لأن المأتي به ليس مصداقا للحمل الشرعي المتشرعي والعرفي للمأمور به الذي هو جزء أو شرط أو نحو ذلك من الصلاة، عمليا هو جزء من الصلاة بالإحرام أو غيره. سواء كان تغيير الماهية يقصد به تغيير ماهية التكبير أو تغيير ماهية الحرف، فإنه مهما قل هو تغيير للماهية، وإذا كان تغييرا للماهية كان على خلاف شرط مأمور به. لكن يبقى شنو؟ يبقى هذا المطلب، وهو انه افتراض ان الغلط او الجهل او نحو ذلك لم يغير ماهية التكبير ولا ماهية الحرب، وكان عن جهل وانسيان وغفلة ونحو الامور. اذا ففي طول الجهل يتخيل انه شنو، ان المأتي به عين المأمور به او مصداق كامل المصداقية من المأمور به، وهو ايضا ينبغي ان نقول غلط غير مغير للمعنى، وانسانا مغيرا للمعنى ايضا ينبغي القول لفساده ولو على الاحوط وجوبا حتى في صورة الجهل. واما اذا كان كل هذه القيود موجودة فلا موجب للقول بالبطلان، لأنهم تسالموا على أن الغلط غير مغير للمعنى، حيث أنه أن المأتي به مصداق من الماهية اللغوية والأصلية والعرفية يكفي في تكبيرة الإحرام أو القراءة أو ذكر الركوع أو السجود أي شيء من هذا القبيل أو الأذان أو الإقامة مضطر. هذا كله في صورة العلم والعمد في مقابل العجز، أن الإنسان قادر على أن يتلفظ فلم يتلفظ، وأما في صورة العجز فينبغي الدخول فيها الآن حينما شنو طبعا يتعرض المحقق حليقة صلى الله عليه إلى صورة العجز، يقول فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزم التعلم، ومعناته أنه لا يبادر إلى الصلاة ما دام غير متعلم ويرجو أن يتعلم خلال الوقت، فلا نقول بالمواسعة بل نقول بالمضايقة، أنه يبذل جهده خلال الوقت بالتعلم ثم يصلي في صلاة صحيحة خير له من البدار إلى الصلاة الباطلة. هنا ينبغي الالتفات إلى عدة أمور، منها أنه طبعا ذكر الأعجم كمثال، وإلا ليس الأمر خاصا بالأعجم، بل إذا قصد به غير العرب فالعرب أيضا فيهم من لا يقيم الألفاظ حقيقة ويحتاج إلى تعلم، ولعله كثير منهم هكذا. فمن هذه الناحية هذا إنما هو مثال، والرجل أيضا يقول كالأعجم وليس مثالا وليس أمرا منحصرا. نعم لعله هو المثال الأغلب، ليش؟ لأننا لو قسنا مجموع البشرية فأغلبها أعاجم بهذا المعنى، أي ليسوا من العرب، فحينئذ المثال له يكون أولى من المثال في دارس اللغة العربية. الأمر الثاني بهذا الصدد أنه في طبعة عبد الحسين البقال للشرائع يقول كالأعجم، وفي مصباح الأمداني كالأعجمي بالياء، ولا نعلم الكلام الصادر من المحقق الهلي قدس الله روحه. أعتمد على أي حال على أنه مشاجيها بالمخطوطات القديمة كالأعجمي، إلا أنه مطوريها يعني، بلي ليش أنه نكتب غلط وكذا فنسويها الأعجم. فمن هذه الناحية لا يمكن القول أن طبعا هو صحيح أن المحقق العلي مدقق في اللغة كما هو مدقق في الفقه قدس الله إلى حد نستطيع أن نقول لعله حجة في الصورة، ولكنه الصورة مع الإشكال، وهو أنه قال الأعجمي، لعله قال الأعجمي. وطبعا المسألة ما تكتبوا أنه نرجع إلى الكتب القديمة المخصوصة للشرايع على أي حال، لكن إذا كان قال الأعجم فلعله عليه بعض التعليقات، وهو أن نقول أن الأعجم لغة ينطبق على الحيوان، لغة وعرفا ينطبق على الحيوان ولا ينطبق على الإنسان، وإنما ينطبق على الإنسان عنوان الأعجمي أي المنسوب إلى الأعجم، وليس لفظ الأعجم نفسه. فلذا حينما نقارن ما بين عربي وأعجمي نجد أنه كلاهما بياء النسبة، وهذا يقرب أو قليلا وإن كانت ناقصة على أنه من الأنسب استعمال اللفظ بياء النسبة وليس بدونها على ما فعل في طبعة البقال. والمراد من الأعجمي أو الأعجم من لا ينطق اللغة العربية بفصاحة، وبتعبير آخر ليس رسه عربيا وإنما من غير العرب. نعم إذا نطق اللغة العربية بفصاحة أي فهو ليس بأعجمي بطبيعة الحال، حتى لو كانت لغته الأصلية غير عربية، ولكنه سبحان الله أكو فرد ارتكاز أستطيع أن أسميه موجود جيلا بعد جيل ونشعر به، وإن كان خطأ على ما سوف أقول، ولكنه ارتكاز موجود، وهو أن الذوق العربي لا يستثير اللغات الأخرى، حيث أنه لا يفهمها ويستوحش من طرائق بيانها ومن لهجاتها، فيعتبرها سمجة وغير صحيحة، يسموها رطانة، يرطن، أي يتكلم كلام غير مفهوم وغير مرتب ونحو ذلك من الأمور. هكذا اعتقاد الارتكاز العربي لله تعالى. ومن هنا سبحان الله أيضا هذا القدم في الارتكاز موجود، وهو أنهم يمثلون هؤلاء الناس بالحيوانات الذين لا تفهم أقوالهم ولا تستقيم أعمالهم نحو ذلك، بل هؤلاء كلهم شنو أوجن شنو كالحيوانات، والعجمهم الذين شنو عاجزين عن البيان والفصاحة، وفي ذلك الحيوان والإنسان على حد سواء. طبعا هذا فيه إسقاط لشأن أكثر البشرية، وكذلك وهو أيضا يعني من هذه الناحية منحى لا إنساني بكل تأكيد. وشيء آخر وهو أنه الدين الحنيف شجبه، وبطبيعة الحال لا فضل ورد ومن ضروريات الدين لعله الآن أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وكذلك شنو هسه الآية أحفظها تماما، أولى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعلكم شعوبا وقبائل يعني شنو أي بحسب إطلاق العبارة على لغات مختلفة، أن الله تعالى عن علم وعمد أو قل عن حكمة بطبيعة الحال وحسن تدبير أنه جعل هناك لغات مختلفة، ليس أنه شعوب كلهم عرب كما قد يتخيل مشهور المفسرين، ليس بصحيح، وإن كان هم العرب صح شعوب، لأن الشعب هو الذي أكثر من القبيلة، مجموعة قبائل يسمى شعب، وهذا موجود في العرب ولكنه أيضا موجود في غيرهم، كلهم شعوب سواء كانوا عربا أو لم يكونوا عربا، فكأنه الله تعالى من قبيل نقول يبين آيته أو يفتخر من هذه الناحية بشيء من خلقه، كما افتخر مثلا بأشياء أخرى في سبقة أمير المؤمنين سلام الله عليه أو بمجيئه في الزراعة أيضا. ومن آياته اختلاف أصواتكم وألسنتكم، ومن آياته أنه شنو جعلكم شعوبا وقبائل، أيضا مختلف اللغات والاتجاهات والفهوم والمستويات والثقافات، أيضا نحو من التدبير والمعجزة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. مضافا إلى نقطة أخرى، لاحظوا أن من يشعر بالتعصب للغته، لاحظوا، ينبغي أن يتوقع رد فعل من الطرف المقابل. كما أنت تتعصب مثلا إلى لغة ألف، أنا أتعصب للغة باء، ولو لم تكن متعصبا للغة ألف أنا لا أتعصب ضده، نكون أخوين. ولكنه ما دام أنت تجر صوب اليسرى أنا أجر صوب اليمنى، ليش؟ لأنه رد فعل النفس الأمارة بسوء موجود، ونحن كبشر نتكلم هذا الكلام وهذا واقع، بالرغم من أنه فوق على المستويات الحالية كل هذا ينتفي، ولكنه بالمستويات الموجودة اجتماعيا الأمر هكذا. حين شيء يصير على أنه الدين إذا أعلن شعارا أي لغة من اللغات بما فيها العربية يكون على خلاف شنو؟ على خلاف التكليف العام المشترك بين جميع البشر، راح يصير أنهم غير العربي يتعصبون ضده، أنت عربي وبس، كأنت البس البارد عليك، لأن هون نحن لسنا بعرب سلم أخونا، نحن غيرك ولسنا أنت ولسنا أتباعك، وهذا ضد الدين طبعا، وإنما يعني أن اللغة إنما هي وسيلة تفاهم ونقل أفكار، وليست هي شنو مركز العصبية والدفاع، وإنما نعم الأهداف الأصلية هدف يعني مركز العصبية والدفاع عنها الذي هي رضا الله سبحانه وتعالى. فكل من يتبع رضا الله أهلا به وسهلا، الذي لا يتبع رضا الله فهو غيرنا ومبايد معنا وعلى باطل ممكن. قال الشيخ الهمداني، وفي هذا المقدار كأنما على الحق فيما يقول، وإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي، وفي مصداق بالياء، وهي في لزمه التعلم، ومن لم يتمكن من التلفظ لزمه التعلم، أي سواء كان في الوقت أو في خارجه من هذه الناحية مختلف، لكنه بالخصوص التعلم في الوقت له درجة من الأهمية، وهو أنه يتعلم لصلاته حقيقة مقدمة الواجب، سيكون مقدمة الواجب إما واجب شرعا وإما واجب عقلا. هو قد ورد طبعا أنه لماذا لم تعمل، يقول لم أتعلم، ويقال له لما لم تتعلم، ويؤمر به إلى الناس تنقطع حجته. وحسب فهمي أن هذه رواية على ما ببالي وإن كنت بعيد العهد أنها اعتبرت السند، لكنه هذا مع القدر، لما لم تتعلم وأنت قادر على التعلم، وأما العاجز لا يخاطب بطبيعة الحال، لأنه يقول له الجواب يا ربي أنه أنا كنت عاجز عن التعلم الدين. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت ورجاء التعلم، وإن كان هو شيء حسب الطبع ورجاء التعلم، رجاء إما فعل ماضي وإما هو شنو مقصور الممدود، أي رجاء التعلم لم يصير. على كل حال يوجد هناك أمل في التعلم في المستقبل، ثلاث ساعة أو ساعتين مثلا بعد الزوال، إذن فأتعلم وأصلي. كما وهذا كلام الشيخ الهمداني ومعه حق، يعني أن المسألة هنا صغرى من أي مسألة أخرى في هذا الصدد، أنه عذر مؤقت يؤمل ارتفاعه، حينئذ لا يجوز الفرار إليه، وإنما
يجب التأخير إلى حين
ارتفاعه، فإن ارتفعته وإلا فيصلي في آخر الوقت في 4 ركعات أخيرة من الوقت أو 8 ركعات أخيرة من الوقت، نعم ذلك من الأمور. من قبل شنو هو يقول؟ كما لا يتشاغل في الصلاة مع التيمم أو بلا ساتر مع رجاء وجدان الماء والساتر في رحله أو قريبا من دون عسر وحرج. أيضا العسر والحرج مرفوعا بطبيعة الحال. وليس هو حينئذ من رجاء التمكن من تحصيل الشر بالفعل من أولي الأعذار الذين يقال فيهم بجواز البدار أو بإصالة البدار. في الحقيقة كأنه ذوي الأعذار على قسمين، هذا منتبه له ولكنه قل ما ينتبه له أحد، أن ذوي الأعذار على قسمين. قسم ورد مثلا جواز الصلاة بعذره، حينئذ نتمسك بإطلاقه إلى كل الوقت، أي يستجوز الصلاة بعذره سواء بادر أو أخر، فنتمسك بالإطلاق لأجل إثبات جواز البدار إذا كان هناك إطلاق. وهذا يختص بالموارد الواردة في الأخبار طبعا المعتبرة، في الكتاب ماكو وإنما في السنة المعتبرة إذا كان أكو شيء، وأكو في بعض الموارد جاكبة أكيدا، حينئذ نتمسك بالإطلاق لجواز البدار. أنه يصلي مثلا يتيمم ويصلي أو أي شيء كان من هذا القبيل، أو مثلا إذا تيه القبلة يصلي إلى 4 جهات، لم يقل له أنه شنو أنه بلي أن تصلي إلى 4 جهات في آخر الوقت، أو إذا لم تكن تعمل أن تجد القبلة، فما في شيء، وإنما الرواية تأمر بالصلاة إلى 4 جهات رأسا، وهذا هو معنى ذلك أنه واضح أنه يمكن التمسك بإطلاقها. كان في مقام البيان من حيث إهمال الوقت وإسقاطه عن نظر الاعتبار. إذن فيجوز البدار في هذه الصورة وهو وروده بدليل معتبر. وأما إذا لم يرد بدليل معتبر أنه صلي مثلا على حال عذره، حينئذ لا، حينئذ يجب عليه التعلم والتأخير إلى آخر الوقت، وهذا تفصيل معتد به من هذه الناحية. وإذا لم يتعلم فهو مقصر، وكل مقصر طبعا صلاته باطلة، لأن المأتي به ليس مصداقا كامل المصداقية من الشنو من المأمور به، فيكون باطلا بطبيعة الحال. وهذه المقدمة أيضا ينبغي الالتفات إليها، وهو أن القادر على التعلم قادر على الإتيان بما شنو بالنتيجة، أي بالصلاة الصحيحة، لأن القادر على المقدمة قادر على ذي المقدمة، أو القادر على العلة قادر على المعلول، كما أنه مثلا قادر على إشعال النار قادر على بل إحراق الحطب ونحو ذلك من الأمور، أيضا إحراق الحطب بدون إشعال النار أنا غير قادر عليه ولا أي واحد، ولكنه حيث أنه قادر على المقدمة قادر على النتيجة. مع الشاهد أنه شنو هذا بها فضلة كلامية، وهو أنه الآن قبل التعلم عاجز على الصلاة الصحيحة، وكل عاجز لا يخاطب، إذن فأنا لا أخاطب عن الصلاة الصحيحة، لا المسألة ليست كذلك، بل أنا قبل التعلم قادر على الصلاة الصحيحة لأنني قادر على التعلم، وكل قادر على التعلم قادر على النتيجة، إذن فهو قادر على الصلاة الصحيحة فيخاطب، ونتيجة مخاطبته شنو؟ أنه تبطل صلاته إذا صلى بدون تعلم، والحمد لله.